بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه، كما عرفنا بالله وهدانا إليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في التعليق على الكتاب النافع الماتع آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق، وليتوفر فهمه على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم، فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. تقدم معنا في الدرس الماضي بيان أهمية البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية، وبينا كذلك أهمية التدرج والترقي في طلب العلم، وذكرنا الأدلة على ذلك وتقريرات أهل العلم المعتبرين في هذه المسألة. وهذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى مرتبط بما ذكرناه في الدرس الماضي، حيث يبين فيه رحمه الله ما يجب على المعلم تجاه تلميذه. وقد تقدم معنا قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فالمعلم الذي يسير على هذا النهج لا شك أنه ناصح في تعليمه، يسير على طريقة صحيحة دل عليها الكتاب والسنة وعمل سلفنا الصالح رحمهم الله كما ذكرنا في الدرس الماضي. فالعلم أمانة يجب على المعلم أن يتقي الله تعالى في تعليمه للناس. لذلك كان الواجب على المعلم جملة من الآداب والأمور التي يجب أن يراعيها، ومن ذلك قول المصنف رحمه الله: أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه. وذلك أن الطلاب متفاوتون، ففيهم الذكي الحاذق وفيهم البليد الكسول، فعلى المعلم أن يراعي الفروقات بين الطلاب. كيف يعرف المعلم مستوى الطالب؟ بالسؤال والمدارسة والاختبار يتبين مستوى الطالب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله. وهو كما قال رحمه الله، فقد قيل: من تصدر الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا يحرم من العلم. من اشتغل بكتاب لا يناسب مستواه وكان أعلى منه حرم الوصول، وكما قال بعض أهل العلم من ضيع الأصول حرم الوصول. قال رحمه الله: لا يناسب حاله، إما لعلو عباراته أو لدقتها وتعقيدها، وهناك مسائل لا يحتاجها الطالب أصلا في هذه المرحلة فيشتغل بما لا يصلح الاشتغال به. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن هذا من عدم النصح، يعني إن تركه يشتغل بكتاب لا يناسبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن من النصيحة أن يبين المعلم لتلميذه ما ينفعه من الكتب التي تناسب حاله. ولهذا قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن القليل الذي يفهمه الطالب خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والإدراك. فقال رحمه الله: فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. ولا شك في هذا، فإن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وقد قال بعض أهل العلم: ما قل وقر خير مما كثر وغر. ثم قال المصنف رحمه الله: وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه. وذلك أن الطلاب متفاوتون، فمن كان ذكيا عميق الفهم يعطيه المعلم بحسب فهمه، ومن كان ضعيف الفهم فيلقي عليه من المسائل ما يتسع لفهمه، وكل بحسبه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. نعم، إذا ألقى المعلم على المتعلم جملة من المسائل فإن عليه أن يلقنه مسألة مسألة، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، وبهذا يفهم ويدرك السابق الذي أخذه ويستعد لفهم اللاحق الذي سيأتي. كما قال المصنف رحمه الله: فإنه درك للسابق، أي إدراك للسابق، وليتوفر فهمه على اللاحق، وهكذا حتى يتم البناء. ما النتيجة والثمرة إذا كان المعلم جاهلا بهذا المسلك في التعليم؟ قال المصنف رحمه الله: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. إذن تتزاحم عليه المسائل قبل أن تستقر في صدره، فيضيع عليه السابق واللاحق، ثم يعجز عن استدراك ذلك لملله وضعف همته وضيق صبره، كما قال المصنف رحمه الله: ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه أي صبره عن العود إليها. وكلام المصنف هذا تقدم معناه معنا في الدرس الماضي من خلال كلام الماوردي رحمه الله، حيث قال: اعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها، فليبتدي طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها لتفضي إلى حقائقها، ولا يطلب الآخر قبل الأول، ولا الحقيقة قبل المدخل، فلا يدرك الآخر ولا يعرف الحقيقة، لأن البناء على غير أس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه، مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، والمراد وراثة العلم والحكمة. فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أو لم يفهم، سواء فهم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها. لا يزال كلام المصنف رحمه الله تعالى متصلا في بيان الحقوق التي على المعلم للمتعلم، وسبق وأن بينا شيئا من هذه الحقوق، وبقيت هذه التتمة التي سمعتموها. قال المصنف رحمه الله: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه. مما يجب على المعلم أن يستحضره أيضا مع ما تقدم بيانه من الإخلاص والحرص على النفع وغير ذلك، أن يكون ناصحا لطلابه، وهذا من تمام الحق الذي لهم عليه. وعليه أيضا أن يكون صبورا على عدم إدراك بعضهم، وقد ذكرنا أن الطلاب متفاوتون، فمنهم اليقظ الحاذق الذي يفهم من أول مرة، ومنهم من يحتاج إلى أكثر من مرة حتى يفهم، فالنصح والصبر يحتاج إلى مجاهدة من المعلم، إذ أن المتعلم الذي يضعف عنده الإدراك قد يعتريه شيء من سوء الأدب أو الجفاء، فعلى المعلم أن يصبر على ذلك. والواجب في حق المتعلم أن يسأل شيخه عما أشكل عليه ليتعلم ويتفقه، لا أنه يسأل حتى يستعلي ويشق على المعلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. والتعنت هو إدخال المشقة والأذى على الغير وطلب زلة المعلم. والتعنت سبب لحرمان الطالب من العلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. والحرمة الاحترام، وهذا مما يجب على المتعلم لشيخه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه. فكون المعلم يصبر ويتحمل لا يعني ذلك أنه لا يقوم ويحسن ويهذب أدب الطالب، فتأديب الطالب على ما صدر منه من سوء الأدب والجفاء من تمام النصح له والصدق في تعليمه، ومن الصبر عليه أن علمه الأدب. لهذا قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني يتأدبون بأدب الشيخ. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد كان يعلم ويؤدب ويقوم أصحابه ومن أتى إليه، وشواهد ذلك من السيرة كثيرة جدا. من ذلك ما جاء في حديث المسيء في صلاته عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الصحابي الذي تكلم في الصلاة وهو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: فجعل الصحابة يضربون بأيديهم على أفخاذهم حتى يسكت. قال معاوية: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي، هو ما ضربني ولا كهرني، أي ما نهرني وزجرني ولا أغلظ لي ولا عبس في وجهي ولا كهرني ولا سبني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وأيضا الأعرابي الذي قال في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. فهذا التوجيه من التعليم والتأديب. وأيضا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجوامع الخير والأدب. والسؤال هنا: لماذا على المعلم أن ينصح ويصبر ويحرص على التأديب؟ جوابا على هذا السؤال ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أسباب لذلك. السبب الأول قال رحمه الله: لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. على المعلم أن يصبر على المتعلم لأنه أقبل على العلم. ولا شك أن المتعلم عند بدء قدومه يستصحب معه جملة من الأخلاقيات والرواسب التي نشأ وتربى عليها، فيستصحبها ولا يرى بها بأسا، فتراه يتعامل مع شيخه بخلق لا يتناسب مع مقام التعليم ولا مع أخلاق المتعلمين. فمن حق الطالب على معلمه أن يعلمه ويؤدبه، فالمتعلم ما أقبل على المعلم إلا لينتفع، ومما ينفعه تهذيب خلقه وتحسين سمته وهديه، ونتيجة ذلك أنه تعلم من الشيخ ما ينفعه علما وعملا، وما ينفع الناس من ذلك، لأن أثر هذا العلم سيظهر على سمت الطالب وهديه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وزهده ولسانه وبصره. السبب الثاني قال رحمه الله: وحيث توجه للمعلم دون غيره. على المعلم أن يصبر، لأن الطالب قصده واختاره دون بقية المعلمين. السبب الثالث قال رحمه الله: وحيثما كان يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة. إذن على المعلم أن يصبر أيضا، لأن الطالب الذي قصده يحمل علمه الذي أخذه منه ويحفظه وينميه، قال رحمه الله: ويطلب بها المكاسب الرابحة. لا شك في ذلك، فما يخلفه المعلم في هذا الطالب من علم، من علم نافع وخلق محمود، فإن المعلم يكسب بسبب ذلك ربحا عظيما وأجرا وفيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومما يبين أهمية العناية بالطلاب وأنهم سبب في ربح المعلم أو خسرانه الأجور العظيمة، ما جاء في ترجمة الليث ابن سعد رحمه الله تعالى. قال عنه الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية. جاء في ترجمته رحمه الله أنه كان أفقه وأعلم من الإمام مالك رحمه الله، إلا أنه ضيعه طلابه، وذلك أنهم لم يحفظوا علمه ولم يدونوا ولم ينشروه بين الناس، فمات علمه بعكس الإمام مالك رحمه الله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال أيضا رحمه الله: الليث أتبع للأثر من مالك. وقال يحيى بن بكير رحمه الله: الليث أفقه من مالك، ولكن الحظوة لمالك رحم الله الجميع. ثم قال المصنف رحمه الله: فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. لا شك أن الطالب هو الولد الحقيقي للمعلم، وذلك لأمرين. الأمر الأول: إذا كان الوالدان يعتنيان بهذا الولد في الحياة الدنيا ويغذيان بدنه، فإن المعلم يغذي روح الطالب بما يكون سببا لسعادته في الدنيا والآخرة، فحاجة الطالب إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مقررا ذلك: حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء، لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين، وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس، لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا لإيمان أو حكمة، فإن فارقه الإيمان أو الحكمة في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه، وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم، فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الثاني، لأن الطالب سيحمل عن المعلم العلم الذي أخذه منه وتلقاه عنه، فهو علم موروث عن ذلكم الشيخ. ولهذا استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، والمراد وراثة العلم والحكمة. لهذه الأسباب كان الطالب هو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. ثم قال المصنف رحمه الله: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. يريد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الكلام أن يظهر للمعلم الخير الذي يجريه الله على يديه في حين تعليمه للمتعلمين، وهو أنه مثاب مأجور على نفس التعليم. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في تعليقه على هذا الحديث قال: فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي، وعظم جرم الداعي وعقوبته، والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما لو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة، فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار، وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلال. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا علم المعلم هذا الأجر العظيم والخير العميم شد عزمه لبذل المزيد، ونظر إلى الدار الآخرة وما أعده الله تعالى له من النعيم. قال المصنف رحمه الله: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أو لم يفهم، يعني المتعلم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم. لا شك في ذلك، إذا ما تعلم الطالب وعمل بعلمه ثم علم غيره ما تعلمه من خير على يد شيخه تسلسلت تلك الأجور واتصلت، وكان أجرا جاريا للمعلم. لهذا قال المصنف رحمه الله: كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. إذا كانت آثاره حسنة فالحمد لله، وإذا كانت آثاره سيئة فلا يلومن إلا نفسه. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ما ينبغي للمعلم تجاه تلميذه فقال: وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها. وهذا تقدم شرحه، وقلنا أن على المعلم أن يحدث الطالب بما يفهمه. ومما يؤيد هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين وما أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا، والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه. فمن كان هذا إحسانه وأثره كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآداب المتعلقة بالمعلم تجاه تلميذه، بدأ في بيان الآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب تجاه شيخه، فقال رحمه الله: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه. المعلم له حق التوقير والتأدب والاحترام بما يليق بمنزلته الرفيعة التي بيّنها الله تعالى في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد تقدم ذكر ذلك في الدرس الأول. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ولا شك أن المعلم يدخل في هذا الحديث دخولا أوليا. وقال طاووس رحمه الله تعالى: من السنة أن يوقر العالم. قال المصنف رحمه الله: حسب ما يقدر عليه، بمعنى لا يتكلف المتعلم في ذلك، فالبعض يجاوز الحد لدرجة الغلو، فتراه يقلد شيخه في كل حركة وسكنة، فيقلده في طريقة كلامه ومشيته وغير ذلك. فالمتعلم لا يتكلف هذا، بل يتأدب الأدب الشرعي في تعامله مع شيخه. والسؤال هنا: لماذا للمعلم حق التوقير والتأدب والاحترام؟ بين المصنف رحمه الله تعالى أن للمعلم حق عام وحق خاص، فقال رحمه الله: أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه. المعلم قد بذل وقته وجهده لنفع الناس وتعليمهم وإفتائهم. قال رحمه الله: فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين، ومتى أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. فالمعلم قد انفرد واشتغل بنفع الناس وإرشادهم وتعليمهم أمر دينهم ودنياهم وهو محسن، وتعليمهم أمر دينهم ودنياهم هو محسن، وهذا من أعظم أنواع الإحسان، لأنه لا أنفع للناس من ميراث النبوة. ومما يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري، يعني أرى اللبن، فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، يعني ما تبقى من اللبن في هذا القدح. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا النفع من أعظم أنواع الإحسان، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسانه من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين، ومن أتى من بعده من ذريتهم وغيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى: فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون. الناس بلا علم في ظلمات الجهل تائهون، كالبهائم لا يعرفون حلالا ولا حراما، ولا يوجد من يرشدهم ويعلمهم ذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان منزلة الفقهاء، قال: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وفي غيهم يعمهون. الغي ضد الرشد. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. والغي اتباع الهوى والانهماك في الشر، والرشد الاستقامة على طريق الحق. فقوله رحمه الله: وفي غيهم يعمهون، أي في أهوائهم وضلالاتهم يتحيرون ويعمون عن طريق الحق. قال رحمه الله: فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات. فالعلم نور، وبه تبصر طريقك إلى الله تعالى والدار الآخرة. فإذا ذهب النور جاءت الظلمة، وتاه المرء في الطريق. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم. قال رحمه الله: والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. لا شك في ذلك، فإن العلم المثمر للعمل حياة للقلوب والأرواح، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن استجاب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة فهو الحي، ومن أعرض عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يستجب فهو الميت وإن كان حيا بجسده. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه. لا شك في ذلك، فإذا ما مات أهل العلم وخلت منهم الديار ذهب العلم الذي في صدورهم، وكان ذلك علامة على هلاك الناس. ولهذا قال هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. بموت أهل العلم يرفع العلم ويذهب، وإذا ذهب العلم ظهر الجهل، وإذا ظهر الجهل رفع أهل الفتن رؤوسهم وتصدروا لإفتاء الناس بما يخالف الكتاب والسنة، وحينئذ تقع الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وقال القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم شارحا هذا الحديث: وهو نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. وقال أيضا رحمه الله: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خلفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا ذهب العلم والعمل به ثبت الجهل وثبت العمل به، وعكس ذلك صحيح، فإذا وجد أهل العلم في البلد فإن الخير يعمها والشر يقل فيها، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. فبالعلم حياة القلب والروح، فكيف سيكون حال الإنسان إذا فقد ذلك؟ ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكثر من الدعاء للشافعي رحمه الله. ما سبب ذلك؟ قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله: قلت لأبي، أي الإمام أحمد: أي رجل كان الشافعي؟ يعني ما منزلة الشافعي وما قدره؟ أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال الإمام أحمد: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ إذا ذهبت العافية وذهبت الشمس عن الناس، فهل يتعوض عنهم؟ لا، هكذا أهل العلم بالنسبة للناس. فإذا كانت هذه بعض فضائل أهل العلم وأثرهم في الناس، فيجب علينا أن نعرف حقوقهم، ومن هذه الحقوق محبتهم وتوقيرهم، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن كان هذا إحسانه وأثره، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. ومحبة أهل العلم قربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وهي عقيدة ندين الله تعالى بها، لأن الله تعالى أمرنا بمحبتهم وحثنا على ذلك. ولهذا نجد الكثير من أهل العلم يوردون مسألة حب أهل العلم في كتب الاعتقاد، كما فعل ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية، وكما فعل أيضا الإمام المحدث أبي عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، ذكروا هذه المسألة. وذلك لأن أهل الأهواء والبدع خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك، فسعوا إلى التنقص من قدر العلماء. فلهذا أورد علماؤنا قديما وحديثا مسألة محبة العلماء في كتب الاعتقاد حتى يتميزوا عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع. وإذا وقر حب أهل العلم في القلب أدى ذلك إلى احترامهم وإجلالهم وتقديرهم، وإذا وقر حب العلماء في القلب أدى ذلك إلى التلقي عنهم وأخذ العلم عنهم والثقة فيهم، وإذا وقر حب العلماء في القلب أثمر ذلك الرجوع إليهم في الفتن وحل المشاكل والقلاقل والنوازل، وإذا وقر حب العلماء في القلب أثمر ذلك موالاتهم ونصرتهم والدفاع عنهم والذب عن أعراضهم. كل هذا وأمثاله مما يثمره حب العلماء في القلب. وأيضا إن أحببتهم ستكون معهم بإذن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وكفى بذلك شرفا وفضلا لمن كان أهل العلم هم المحبوبون عنده. وما أحسن كلام ذلك الفتى الذي مر عليه سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال له: يا فتى، إن من كان قبلنا مروا على خيل وبقينا على حمير دبرة، أي عرجاء. فقال الفتى: يا أبا عبد الله، إن كنا على الطريق فما أسرع لحوقنا بالقوم. فالواجب على طالب العلم أن يستشعر أهمية وجود أهل العلم، وأن يستشعر خطر رحيلهم، وأن يكون هذا الأمر دافعا له إلى الاجتهاد في طلب العلم، لأن في طلبه حصانة وحفظا من الجهل والفتن وأهلها. لذا أوصى ابن مسعود رضي الله عنه بوصية نافعة فقال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. واعلموا يا رعاكم الله بأن طلبكم للعلم من أعظم نعم الله عليكم، فالعلم أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، وهو عماد السير إلى الله والمدخل القويم لنيل محابه ورضاه، والصراط المستقيم لكل من أحبه الله واجتباه. وهذه النعمة قد حرمها كثير من الناس ولا يعرف قدر النعم إلا من حرمها. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.